السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من تلخيص كتاب سحر الترتيب لماري كوندو. توقفنا في الحلقة الماضية عند ترتيب الكتب، واليوم سنبدأ بفرز الأوراق. والقاعدة الأساسية هي تخلص من كل شيء. بالنسبة للأوراق، تقول الكاتبة أنها تفضل التخلص منها كلها لأنها على الأغلب ليست مصدرا للشعور بالسعادة. طبعا يجب استبعاد الأوراق التي لها بعد عاطفي من هذه الفئة لأنها ستصعب علينا الرمي. الأوراق التي يجب الاحتفاظ بها في هذه الفئة تقسم إلى قسمين: الأوراق التي يجب النظر عليها كل فترة، وهي الأوراق التي تتعلق بمهام غير منجزة مثل دفع الإيجار إلى آخره، والفئة تتعلق بالأوراق التي لا تنظر إليها لكن أنت مضطر إلى الاحتفاظ بها. هنا تقدم الكاتبة بعض النصائح فيما يخص حفظ الأوراق. احرص على جمع كل الأوراق التي أنت مضطر للاحتفاظ بها في مكان واحد. ضع الأوراق التي يتطلب منك العودة وفتحها كل مرة في ظرف شفاف وفي مكان تتمكن من رؤيته. احرص على ترك هذا الظرف فارغا، فامتلاؤه يدل على أنه هناك أمور أنت بحاجة لإنجازها ولم تنجزها بعد. أما الظرف الثاني فلا تهتم بفرزه، فهذا الأمر لا يهم لأنك لن تعود إلى هذا الظرف مرة أخرى. كل الحقائق عن الأوراق. الأوراق الدراسية. الكثير منا يحتفظ بالأوراق الدراسية لمواد أو محاضرات عدة شارك فيها، وعلى الأغلب أيضا أن معظمنا لا يتذكر أغلب ما سمعه في الدرس. فالكثير منا شغوف بالحالة نفسها، أي المحاضرة، بحضور الأستاذ وجمع أوراق المحاضرات. تقول الكاتبة: عند حضورك لمحاضرة ما، ضع في تفكيرك أنك ستتخلص كل الأوراق، وإذا شعرت بالندم أعد التسجيل في الدورة وحاول تطبيق كل ما قدم لك، فهذا أنفع بكثير من جمع الأوراق التي لا تعود إليها في غالب الأحيان. بيانات بطاقة الاعتماد. بالنسبة لبيانات بطاقة الاعتماد، فمن الضروري رميها أيضا. تكمن وظيفة بطاقات الاعتماد في معرفة سحبك للمال ومصاريفك خلال الشهر، وبعد أن تتم هذه العملية يجب عليك التخلص من هذه الأوراق. لا تخف، لن يطلب منك في المحكمة إحضارها ليعرف القاضي كيف تتصرف في أموالك. كفالات الأدوات الكهربائية. تعتبر الكفالات وثائق مهمة نحتفظ بها كلنا، لكن على الأغلب لا نعرف الطريقة الصحيحة لترتيبها. يمكنك أن تجد الكفالات في معظم الأحيان مع دليل استعمال جهاز ما. لنبدأ أولا بالتخلص من كل أدلة التشغيل، فنحن لا نستعملها أبدا، فحين تواجهنا صعوبة في استخدام جهاز ما نحلها مباشرة عن طريق العبث قليلا بالجهاز أو عن طريق الأنترنت أو بالتواصل مع صاحب محل الشراء. بعد رمي كل أدلة التشغيل ننتقل لمرحلة ترتيب الكفالات. لا داعي لفرزها، اجمعها كلها وضعها في ظرف شفاف. هذه العملية تمكنك من التخلص من الكفالات المنتهية الصلاحية مباشرة خلال عملية البحث عن الكفالة التي تحتاجها، كما أن هذا الظرف لن تنظر إليه كل فترة، لذا لا داعي لفرزه بطريقة دقيقة. بطاقات المعايدة، دفاتر الشيكات المستعملة وبيانات الدفع. ارمي بطاقات المعايدة مباشرة بعد قراءتها لأنها في هذه اللحظة تكون قد أدت الغرض منها. إذا أردت الاحتفاظ بها من أجل العنوان، احتفظ بآخر بطاقة معايدة وليس كلها. أما بالنسبة لدفاتر الشيكات المستعملة فلا تحتاج للاحتفاظ بها، فهي مستعملة. كما تقول الكاتبة أنه لن يزيد رصيدك في البنك عند رؤيتها، لذا تخلص منها. الهدف من بيانات الدفع هو إبلاغك بمقدار المال الذي دفعته هذا الشهر، لذا تخلص منها بعد انتهاء مهمتها. الكمون أو الأغراض المتفرقة رقم 1. في هذا الجزء تتكلم الكاتبة عن أكبر مجموعة من الأشياء، وهي الأشياء المتفرقة التي نحتفظ بها دون معرفة السبب حتى. تنصح الكاتبة بشدة على فرز هذه الأغراض وفق التسلسل التالي: إذا كنت تعيش مع أفراد الأسرة، أما إذا كنت تعيش وحدك فالترتيب لا يهم. الترتيب هو الأقراص المدمجة والأقراص DVD، مستحضرات العناية بالبشرة، مستحضرات التجميل، الأكسسوارات، الأشياء القديمة، الأشياء القيمة مثل جواز السفر إلى آخره، المعدات والأدوات الكهربائية مثل الكاميرا أو أي شيء كهربائي، الأغراض المنزلية مثل أدوات الكتابة ولوازم الخياطة إلى آخره، اللوازم المنزلية مثل الأدوية وأدوات التنظيف إلى آخره، وأخيراً أغراض المطبخ ولوازم الطعام. التغيير الصغير، اجعل شعارك في محفظتي. نتعامل مع القطع النقدية غالباً بشكل فوضوي جداً واحترام أقل مقارنة بالأوراق، حيث يمكن إيجادها في أي نقطة في المنزل من الغرفة إلى المطبخ مروراً بالحمام. تقول الكاتبة تعامل مع القطع النقدية باحترام أكبر، وفور إيجادك لها أو لهذه القطعة ضعها في محفظتك مباشرة. الكمون أو الأغراض المتفرقة رقم 2، أشياء أحتفظ بها فقط لأن. تخلص فورا من الأشياء التي تحتفظ بها بدون سبب، فهي تأخذ مساحات كبيرة في البيت دون أن نشعر، مثل الهدايا. الكثير من الهدايا تبقى في بيوتنا دون استعمال أو أننا نستعملها لمرة واحدة فقط، وسبب عدم تخلينا عنها هي فكرة أنها مقدمة من شخص عزيز عليك خصص وقتا لاختيارها وتقديمها لك. نعود للحديث عن وظيفة الأشياء، فهذه الهدية أدت وظيفتها حين تقديمها لك بأنها أشعرتك بالسعادة والحب والامتنان اتجاه الشخص الذي قدمها لك، لكن إن لم تكن تحتاجها أو تستعملها بسعادة فتخلص منها. علب الهواتف، العلب تأخذ مساحة كبيرة عند تخزينها، كما أنه ليس هناك داعي لذلك، فأنت لن تحتاج علبة الهاتف أو دليل الاستخدام المرفق معها. تخلص من هذه الأشياء مباشرة بعد شرائك للجهاز، وإذا واجهت مشكلة تواصل مع صاحب المحل الذي اشتريت منه الجهاز أو مع خبير لحل المشكلة بسرعة أكثر وجهد أقل، بدل البحث في دليل الاستخدام الذي على الأغلب لن يساعدنا في حل المشكلة. الحبال الكهربائية غير محددة الوظائف، تخلص من كل الحبال مجهولة وظيفة، فعلى الأغلب لن تعرف وظيفتها وبذلك لن تستعملها، كما أن جمع مثل هذه الحبال يصعب مهمة إيجاد الحبل الذي تحتاجه. لذلك إذا احتجت إلى حبل استخدام اشتري واحدا، فذلك أسرع ولن يأخذ منك الكثير من المال. الأزرار الاحتياطية، لا تحتفظ بالأزرار الاحتياطية، لأنه إذا ما سقط زر إحدى القطع فهذا دليل على أنه تم ارتداؤها بما فيه الكفاية، كما تنصح الكاتبة بتثبيت الأزرار الاحتياطية للسترات التي تريد ارتداءها لفترة طويلة في البطانة. أما في حين احتجت إلى زر يمكنك العثور عليه بسهولة في محل بيع القماش أو ما شابه، كما تقول الكاتبة أن أغلبنا عند سقوط أزرار الملابس في العادة إما نرتديها بدون زر أو أننا نحتفظ بالقطعة لكن دون ارتدائها، لذا تخلص من الأزرار الاحتياطية. هناك أشياء تكلمت عنها الكاتبة بالتفصيل لكن لا أظن أننا نحتاج إليها، لذا سأتكلم عنها بسرعة ويمكنكم قراءة الكتاب لاستفادة أكبر من محتواه. نعود الآن إلى ملخصنا. تخلص من علب الأدوات الكهربائية، أجهزة التلفزيون والراديو المكسورة. سأتكلم عن نقطة التخلص من لوازم سرير الضيوف باستفاضة نوعا ما، لأن الموضوع بحاجة لذلك. تقول الكاتبة تخلص من هذه اللوازم المخصصة للضيف الذي لا يأتي أبدا أو يأتي لقضاء ليلة واحدة مرتين في السنة. لا تتكلم الكاتبة هنا عن حالات زيارات الضيوف الدورية أو في حال وجود غرفة مخصصة لهم. تخلص أيضا من عينات مستحضرات التجميل المخصصة للرحلات، فهذه الأشياء غالبا لا نستخدمها إلا مرة واحدة في السنة، وعلى الغالب ما ننسى استعمالها حتى في هذه المناسبة المخصصة لها، كما أن احتمال انتهاء صلاحيتها كبير جدا، وليس من الجيد استعمال أشياء غير صالحة بسبب آثارها السلبية التي تعود على الإنسان. تخلص أيضا من كل الأشياء حتى ولو كانت باهظة الثمن، في في حال عدم استخدامك لها، فوظيفتها الأساسية كانت إشعارك بالسعادة لحظة اقتنائها، أشكرها على ذلك وتخلص منها. الهدايا المجانية، هذه الأشياء عبارة عن تلك التي تحصلت عليها دون رغبة منك، مثل الأشياء الإضافية التي تستعمل في الغالب كنوع من أنواع الدعاية، تجدها داخل علب الأشياء الأساسية التي تقتنيها. مثال على ذلك تلك الرزنامة التي كانت توزع بالمجان ولم تستعملها رغم مرور 6 أشهر من السنة ولا تزال في علبتها. تخلص من هذه الأشياء فورا فلن تشعرك بالسعادة. الأغراض العاطفية، منزل أهلك ليس ميلادا لذكرياتك. تقص علينا الكاتبة في هذا الجزء قصة إحدى زبائنها التي كانت ترسل الأشياء الخاصة بذكرياتها إلى منزل أهلها لأنها لم تكن قادرة على التخلص منها، كما أنها كانت تشعر بالفرح لذلك ظنا منها أن الأمر مجدي. تقول الكاتبة أن غرفة الفتاة في بيت أهلها كانت ممتلئة بأشيائها وكأنها لا تزال تعيش في ذلك البيت رغم أنها غادرته منذ مدة طويلة. كانت والدة الفتاة تحلم بأن تكون لديها مساحة تشعرها بالاسترخاء، لكن بسبب أغراض ابنتها لم تتمكن من الحصول على تلك الراحة. في النهاية شعرت الوالدة والبنت بالسعادة بعد ترتيب البنت لذكرياتها، فقد تمكنت من مواجهة ماضيها وطي صفحته لتتمكن من الانطلاق بقوة نحو المستقبل، كما أن والدتها تمكنت أخيرا من الحصول على مساحة الاسترخاء الخاصة بها. الصور الفوتوغرافية، دلل نفسك الآن. تقول الكاتبة أن تترك فرز وترتيب الصور الفوتوغرافية للأخير لأنها من المؤكد أنه أثناء ترتيبك للأغراض الأخرى ستجد بعض هذه الصور في كل مكان تمر به، لذا من الأفضل أنه كلما صادفتك صورة في مرحلة ترتيبك ضعها في علبة مخصصة لفرزها في الأخير. هذه الصور عادة ما يصعب علينا فرزها، لكن يجب فعل ذلك. بعد جمعك للصور ابدأ بفرزها صورة صورة. تخزينات احتياطية مذهلة، تقول الكاتبة في هذا الجزء أنها دائما ما كانت تتفاجأ من كمية الأغراض المخزنة من شيء واحد، وأغرب ما ذكرته الكاتبة هو أنها في إحدى المنازل أثناء مساعدة أهل البيت في الترتيب اكتشفت تخزين الزبون 20,000 عودا قطني لتنظيف الآذان على شكل 100 علبة، في كل علبة 200 عود. تقول الكاتبة أنه لو كان يستخدم الزبون كل يوم عودا قطنيا واحدا لن تنفذ الكمية إلا بعد مرور 55 سنة من الاستخدام، لذا تنصح الكاتبة بالتخلص من كل المخزون الخاص بغرض ما لأن الأمر سيسبب راحة كبيرة حتى وإن شعرت بعد نفاذ الكمية ببعض التوتر في البداية، لأن هذا الأمر يمكن أن يسمح لك باكتشاف منتجات أخرى ربما تسهل عليك العملية أو تريحك في الاستخدام أكثر، أو ربما تستطيع حل الأمر بطريقة أخرى دون الاقتناء شيء من المتجر. التخفيف إلى أن تشعر بشيء في قلبك، ربما تتساءل هل هذه هي كمية الأشياء المناسبة لي؟ أو كيف أعرف ذلك؟ لذا تطرح الكاتبة الموضوع بكل بساطة، تقول أنه بعد المرور بكل المراحل السابقة من الترتيب ستصل إلى مرحلة تسميها الكاتبة النقرة الصحيحة. هنا سيكون بإمكانك تحديد إذا ما كان هذا الحد من التخفيف كاف أو لا، فإذا شعرت بذلك الإحساس الرائع من الرضا والراحة يمكنك التوقف عن تخفيف الأشياء. طبعا هذا الأمر يختلف حسب اهتمامات الأشخاص، فمثلا من يحب الأحذية سيكون الحد الأدنى للتخفيف عنده فيما يخص الأحذية 100 قطعة مثلا، وآخر يحب الكتب لن تجد في المنزل شيئا عدده أكبر من عدد الكتب، وهكذا. في هذه المرحلة ستكتشف أشياء لم تكن تعرفها عن نفسك من اهتمامات وأفكار إلى آخره، ستعرف ما يبعث السرور في قلبك، كما ستتفاجأ أن عدد المقتنيات لديك ثابت ولا يتزايد، وهذا ما يمنع عودتك للفوضى مجددا. إذا لم تشعر بهذا الإحساس يمكنك المواصلة في رحلة التخلص من الأشياء، اتبع حدسك وسيكون كل شيء على ما يرام. أكثر 3 عبارات ترددت في الكتاب وتعتبر أساسية فيه هي اختر تلك الأشياء التي تشعرك راح عند لمسها، علق تلك الملابس التي تبدو أفضل حالا في علاقات، ولا تقلق بشأن الرمي الكثير، ستأتي لحظة وتعرف فيها أنك وصلت إلى المقدار الصحيح. وهذا يدل على أن الكاتبة تعتمد على حدسك ومشاعرك أنت الشخصية تجاه كل شيء، وهذا ما يجعل العملية ناجحة، فأنت من تصمم شكلا جديدا لبيتك، ويعكس كل ذلك على شخصيتك. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقة اليوم من البودكاست. في الحلقة القادمة سنتكلم في الفصل الرابع، والذي عنوانه تخزين الأغراض لحياة ممتعة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من الحلقة. لا تنسوا مشاركتها مع أصدقائكم. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. مع السلامة.